بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذه بعض المسائل كالتتمة لما مضى من مسائل الحج. فمن هذه المسائل أولا، ما هي أقل المدة المجزئة في المبيت بمنى؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الواجب أن يبيت في منى معظم الليل، وهو قول للشافعي رحمه الله. وذهب وهناك قول آخر أيضا للشافعي رحمه الله تعالى، والقول هو ذهب إليه جماعة من أهل العلم أيضا، وذهب بعضهم إلى أن الواجب أن يبيت فيها، أن يبقى فيها ولو ساعة، أن يبقى فيها ولو ساعة. وبهذا قال كذلك طائفة من أهل العلم، وهو قول للإمام الشافعي رحمه الله تعالى آخر. وعلى كلام الفقهاء من وجوب المبيت بمنى، المبيت بمنى، فإن لفظ المبيت لا يتحقق إلا أن يبقى فيها معظم الليل، أن يبقى فيها معظم الليل، فإن بهذا الأمر يتحقق معنى البيتوتة. والأولى في هذا كله، أي الأفضل والمستحب، أن يبقى في منى ليله ونهاره كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه بعد أن طاف طواف الإفاضة رجع إلى منى وبقي فيها ليلا ونهارا حتى انتهت أيام منى، ثم رجع فطاف للوداع، ثم انطلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن معه. وهذا هو الأكمل، هذا هو الأكمل والأفضل لفعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن كان عنده بعض الأعمال أو عنده بعض الأمراض أو عنده بعض الأشغال، فذهب الفقهاء أنه لا بأس أن يذهب في النهار، أن يذهب في نهار أيام التشريق إلى حاجته. قالوا بل لو ذهب للترفه، لو ذهب للترفه مثلا عنده سكن في مكة، فذهب لأجل أن يرتاح، ذهب لأجل أن يرتاح، يقول سأنام في السكن، فيه مكيفات وفيه أمور مهيئة. قال العلماء لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، مع أنه خلاف الأولى، مع أنه خلاف الأولى والأفضل، لأن الإنسان ما خرج من بيته حاجا لأجل أن يترفه، وإنما خرج لأجل أن يقوم بمناسك الحج على وفق هديه صلى الله عليه وسلم، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ومن تأمل إلى الحديث الذي أثنى الله جل وعلا فيه على الواقفين بعرفة، أن الله عز وجل يباهي بهم الملائكة ويقول هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا، شعثا غبرا، قالوا هذا يدل على ماذا؟ على حالة الحجيج، أنه يكون في حالة بعيدة عن الترفه، أن يكون في حال بعيد عن الترفه. لكن قلنا من فعل هذا فلا شيء عليه، من فعل هذا فلا شيء عليه، مع أن الأفضل له إن لم يكن له حاجة أن يبقى في أيام منى في منى، أن يبقى في أيام منى في منى. طيب، هذه مسألة. ومسألة أخرى، مسألة أخرى وهي كذلك مما ذكره الفقهاء، من أراد التعجيل، من أراد التعجيل في يومين، رمى الجمرات في ثاني أيام التشريق، ثم انطلق فطاف الوداع وخرج من مكة. الله جل وعلا يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فمن مكث رمى العقبة في يوم النحر، ثم في أول أيام التشريق في الحادي عشر رمى الجمرات، ثم في اليوم الثاني عشر أيضا رمى جميع الجمرات، وأراد أن ينطلق، أراد أن يتعجل فهل يجب عليه أن يرمي الجمرات اليوم الثالث أم لا يجب عليه؟ الجواب أنه لا يجب عليه، بل رميه للجمرات في اليوم الثاني يجزئه ذلك، لقول الله جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وكذلك المبيت بمنى لا يجب عليه، بل له أن ينطلق بعد أن يرمي الجمرات. إلا أن بعض الفقهاء قالوا بأنه لو أدركه الليل وهو ما زال في منى فإنه يجب عليه البقاء في منى، وأن لا يدفع من منى وبعض أهل العلم رخص في شأن هذا الأمر إن كان أراد الدفع فأدركه الليل لأمر أو لآخر، لزحام أو لمرض أو لغير ذلك، فهو أراد الخروج ولكن ما استطاع الخروج إلا بعد أو أدركه الليل وهو ما زال في منى، وهو يريد ماذا؟ وهو ما زال يخرج، لكن بسبب الزحام أو غيره ما استطاع الخروج إلا بعد الليل، فهل عليه أن يعود إلى منى ويبيت؟ ذهب بعض الفقهاء إلى ذلك، وبعض الفقهاء رخص في ذلك، والثاني أظهر، ما دام أنه دفع وإنما منعه مانع من الخروج فله أن يدفع، ولا يجب عليه أن يرجع إلى منى ويتم اليوم الثالث. ولا شك ولا ريب أن من أتم اليوم الثالث فإنه أفضل، من تأخر فإنه أفضل، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تعجل بل بقي إلى اليوم الثالث صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهكذا كان خلفاؤهم من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم. وأيضا لأن الحاج إذا بقي في اليوم الثالث كذلك أدركته بعض الأعمال مثل المبيت بمنى فهو يؤجر عليه، وكذلك رمي الجمار أيضا فهو يؤجر عليه، وكذلك ما يحصل له من التعب والمشقة فإنه يؤجر عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك، على قدر نصبك. فكلما كان التعب وكانت المشقة كان الأجر أكثر بإذن الله جل وعلى. فالأفضل أن يبقى الإنسان وأن لا يتأخر أو أن لا يتعجل، فإن تعجل فالله جل وعلا يقول: فلا إثم عليه لمن اتقى، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. طيب مسألة كذلك ثالثة ثم ندخل بإذن الله جل وعلا في الكتاب، وهي: من ساق الهدي فهل يجب عليه البقاء على إحرامه فلا يحل إلا بعد نحر هديه؟ نحن ذكرنا فيما مضى أن التحلل تحللان: تحلل أول وأيضا يلقبه الفقهاء بالتحلل الأصغر، وتحلل ثاني ويلقب كذلك بالتحلل الأكبر أما التحلل الأصغر فكما مضى معنا أنه يتحلل برمي جمرة العقبة على الصحيح، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتحلل برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، وهذا كذلك قول للفقهاء، والأول كما تقدم معنا في المسائل التي مضت أرجح. وإذا تحلل التحلل الأول كما مر معنا حل له كل شيء إلا النساء. فإذا طاف للإفاضة بعد ذلك وحلق أو قصر فإنه يحل له كل شيء كان قد حرم عليه. بقي من فعل هذا ولم ينحر، هل يجب عليه أن يبقى على إحرامه أم لا؟ واضح هذا جماعة أم لا؟ سمعتم أنه من فعل هذا أو هذا فإنه يصح منه ذلك، بقي النحر. فلأجل هذا كان هذه مسألة، وهي: من ساق الهدي فهل يجب عليه البقاء على إحرامه فلا يحل إلا بعد نحر هديه؟ ذهب أهل الحجاز إلى أن المتمتع إذا ساق الهدي لا يلزمه البقاء محرما، بل يتحلل، وهذا بناء على أن من ساق الهدي فله أن يتمتع أو أن يقرن، وأن القران ليس عليه بواجب. واضح جماعة لو نحن قد تقدمت معنا هذه المسألة، وأن الواجب على من ساق الهدي أن يكون قارنا، أن الواجب على من ساق الهدي أن يكون قارنا ولا يكون ماذا متمتعا، والعكس بالعكس، من لم يسق الهدي فإنه يجب عليه أن يكون متمتعا ولا يكون هادئا ولا يكون قارنا. لكن على قول، وهذا القول قول الجمهور، أنهم يرون أن من ساق الهدي لا يجب عليه أن يكون قارنا، بل يجوز له أن يكون متمتعا، فيقولون لو ساق المتمتع معه الهدي ثم اعتمر، هل له أن يتحلل أم ليس له أن يتحلل؟ واضح هذا جماعة أم لا؟ ذهب أهل مكة إلى أنه ماذا يتحلل، أو ذهب أهل الحجاز إلى أنه يتحلل، وذهب مالك والشافعي إلى أن المعتمر يحل من عمرته إذا طاف وسعى ساق هديا أو لم يسق. وقال أبو حنيفة إذا ساق المعتمر في أشهر الحج هديا وهو يريد المتعة لم ينحره إلا بمنى وطاف وسعى وأقام إحراما، ولا يحل منه شيء ولا يحلق ولا يقصر، لأنه ساق معه الهدي فمحله محل الهدي فلا يحل حتى ينحر الهدي. واضح جماعة؟ أبو حنيفة يقول يبقى على ما هو عليه، ما دام أنه ساق الهدي فلا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، أي ينحر هديه في يوم النحر. قال ومن لم يسق الهدي كان له أن يحل من عمرته. قالوا ولو لم يسق الهدي كان له أن يحل من عمرته، واحتجوا بحديث حفصة ما شأن الناس حل ولم تحل أنت من عمرتك، فلم ينكر عليها قولها، وقال إني قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أحل من الهدي. وحجة مالك والشافعي ظاهر قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، قال ومعلوم أنه لا يكون متمتعا بالعمرة إلى الحج إلا من حل من إحرامه وتمتع بالإحرام إلى أن يحرم لحجه يوم التروية. واضح هذا يا جماعة؟ هذا في المتمتع. قال وأما القارن فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله. أما القارن فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله، أي يبقى على إحرامه. قال ابن عبد البر رحمه الله قال وهدي القارن يمنع من الإحلال عند جماعة فقهاء الأمصار وجمهور أهل العلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والمسألة كما ترون على الأقوال السابقة ممن يجوز لمن ساق الهدي أن لا يكون قارنا يقع الإشكال، لأن الله تعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، مع قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فعلى قول الجمهور يقول الأظهر على صحة هذا القول أن المتمتع يحل تحللا تاما، أن المتمتع يحل تحللا تاما بعد عمرته حين القدوم. واضح هذا جماعة؟ حين يصل يتمتع، يعتمر، ثم بعد أن يعتمر بعد أن يحلق رأسه أو يقصر يحل له كل شيء، لقول الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر إلى الهدي. ثم بعد ذلك إذا دخل في الحج يوم التروية فإنه لا يحل حتى ماذا؟ حتى ينحر هديه، لا يحل حتى ينحر هديه. واضح هذا جماعة؟ لا، يبقى ماذا؟ يصير حكمه حكم القارن على قول الجمهور، على أنه لا يحل له شيء حتى يبلغ الهدي محله. وعلى القول الصحيح وعلى القول الصحيح في المسألة من أن من ساق الهدي فإنه يجب عليه القران. من ساق الهدي فإنه يجب عليه القران أي أن يكون قارنا، ولا يجوز له أن يتمتع، ولا يجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج. وعلى هذا فالأمر في حقه واضح، هو أنه لا يحل حتى ينحر هديه، يبقى على إحرامه حتى يحلق أو حتى ماذا، حتى ينحر هديه. فإذا نحر هديه وقام بالأعمال الأخرى فإنه ماذا، فإنه يتحلل تحللا تاما، فإنه يتحلل تحللا تاما. وعلى هذا ويستدل على هذا بعموم حديث حفصة رضي الله عنها وأرضاها، قال إني قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى ماذا، حتى يبلغ الهدي محل، أو قال حتى أحل من الهدي، حتى أحل من الهدي. وهو كذلك ظاهر قول الله جل وعلا، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي، حتى يبلغ الهدي محلة، حتى يبلغ الهدي محلة، أي يبقى الإنسان على ماذا، على إحرامه، يبقى الإنسان على إحرامه حتى ينحر الهدي. وهذا على من، هذا في حق من كان كما سمعتم قارنا وقد ساق الهدي، في من كان قارنا وقد ساق الهدي. والله تعالى أعلى وأعلم. فندخل في أحاديث الكتاب بإذن الله جل وعلا. وأول أحاديث الكتاب قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب المواقيت. والمواقيت جمع ميقات، وهي زمانية ومكانية. فالزمانية أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحج ذو الحجة، وبعض أهل العلم يقولون وعشر من ذي الحجة، وعشر من ذي الحجة، يقولون هذه أيام الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وهذا العلماء متفقون عليه، وهذا القدر العلماء متفقون عليه، وإنما اختلفوا في الزيادة على هذه الأيام، الزيادة على هذه الأيام. بمعنى من أهل العلم من قال أن أشهر الحج تمتد إلى آخر أو تكون في شهر ذي الحجة كله، فيكون شهر شوال وشهر ذو القعدة وشهر كذلك ذو الحجة كاملا، ذو الحجة كاملا يقال ذو الحجة وذو الحجة. طيب، فقد يقول قائل ما الثمار، ما الثمرة من كون هذا الوقت عشر أو إلى آخر الشهر؟ ذكر العلماء قالوا هذا فائدته في مسألة طواف الإفاضة، في مسألة طواف الإفاضة، من قال أنها عشر فإنه يجب عليه أن يطوف للإفاضة في اليوم العاشر، ولا يؤخر إلا لعذر، ولا يؤخر إلا لعذر كامرأة حائض ونحوها. بخلاف من قال أن شهر ذي الحجة كله من أيام الحج، فالأمر في هذا واسع، فالأمر في هذا يكون عندهم واسع. هذه كما سمعتم أشهر زمانية أو مواقيت زمانية للحج. لذا يفرع العلماء رحمهم الله تعالى على هذا، على هذه الأزمنة وعلى هذه المواقيت مسائل، من أهمها من أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج. مثلا أحرم رجل بالعمرة في رمضان ونوى أن يبقى متمتعا إلى الحج، هل يصح منه ذلك أم لا؟ واضح يا جماعة أم لا؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يصح منه ذلك، أي لا يكون متمتعا بالعمرة إلى الحج، لأنه اعتمر في غير أشهر الحج. وبعض أهل العلم يرى أن الأمر في ذلك واسع، يرى أن الأمر في ذلك واسع بناء على أصل المسألة، من أنه يجوز له أن يحرم بالحج في أي وقت من الأوقات في أي وقت من الأوقات. والأظهر أنه لا يكون متمتعا ما دام أنه اعتمر قبل الوقت، اعتمر قبل الوقت. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب مسألة ثانية، من اعتمر في زمن، من اعتمر في زمن الحج ولكنه لم ينوي التمتع الأولى قبل الحج، قبل أشهر الحج ونوى، الثانية في زمن الحج ولكن لم ينوي الحج، ولكن يقول ماذا؟ يقول سأعتمر وعندي بعض الأعمال وعنده بعض الأشياء، فبقي في مكة إلى أيام الحج، فلما جاء يوم التروية قال سأحج، فهل يكون هذا الحاج حجه منفردا، أي يكون هل يكون مفردا أو يكون متمتعا؟ أيضا في هذه المسألة وقع خلاف بين أهل العلم، والصحيح من أقوال أهل العلم أن من تمتع في أيام الحج فإنه يكون متمتعا إلى يكون متمتعا، فإذا حج من ذلك العام فإذا حج من ذلك العام فإنه يكون متمتعا، فإنه يكون متمتعا لأنه أحر، لأنه اعتمر في أشهر الحج، لأنه اعتمر في أشهر الحج. أيضا من المسائل المذكورة ها هنا، من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده، واضح هذا جماعة أم لا؟ اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم رجع إلى مكة في أيام الحج، هل يكون متمتعا أم لا؟ واضح هذه الصورة يا جماعة أم لا؟ اعتمر في أشهر الحج مثلا في شوال ثم رجع إلى بلده، مثلا كان من أهل المدينة، مدينة قريبة حتى تكون متصورة المسألة، ذهب وعمل أعماله وكذا، لما جاء في السابع انطلق أو اليوم الثامن انطلق إلى مكة، يقول أنا اعتمرت في شوال والآن سأدخل، فتكون لي عمرة متمتعا بها إلى الحج، هل يصح منه ذلك أم لا؟ الجواب أنه لا يصح منه ذلك، إنما يكون ماذا؟ إنما يكون مفردا، لأنه فصل بين عمرته وبين حجه بسفر إلى بلده، بسفر إلى بلده، وهذا على قول عامة العلماء، وما خالف في هذه المسألة إلا الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى، فإنه قال يكون متمتعا، فإنه يكون متمتعا وعليه الهدي، والصحيح كما سمعتموه الأول، لأنه فصل بين عمرته وبين حجه بماذا؟ بسفر إلى بلده، بسفر إلى بلده. طيب ما دام ذكرنا السفر إلى البلد، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ها هنا مسألة أيضا، من اعتمر ثم سافر سفرا ثم رجع، هل يكون متمتعا بالعمرة إلى الحج؟ رجل مثلا من أهل اليمن اعتمر، بعد أن اعتمر ذهب إلى المدينة، مكة إلى المدينة سفر يا جماعة أم لا؟ سفر، واضح هذا يا إخوان؟ طيب ذهب إلى المدينة ثم رجع وانتظر حتى جاء يوم التروية، قال أنا متمتع سأحج، هل يصح منه ذلك أم لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصح منه ذلك، وذهب بعضهم إلى أنه لا يصح منه ذلك، بل يكون مفردا. لماذا؟ لأنه فصل بين عمرته وحجه بماذا؟ بسفر، فصل بين عمرته وحجه بماذا؟ بسفر. وأصحاب القول الأول قالوا المقصود بالسفر أن يسافر إلى بلده وإلى رحله، أما إذا سافر سفرا، إذا سافر سفرا لا يقصد به الانفصال، لا يقصد به الانفصال عن الحج، وإنما ذهب إلى مكان وإن كان مسافته مسافة سفر لأمر أو لآخر ثم رجع، فإن ذاك الرجل ما زال على سفرته الأولى إلى الحج، ما زال على سفرته الأولى إلى ماذا؟ إلى الحج، بمعنى أنه الآن خرج من اليمن من أجل ماذا؟ من أجل الحج، واضح يا جماعة؟ لكن ذهب مثلا الرياض أو ذهب المدينة أو ذهب ما شابه ذلك من المناطق، فإنه وإن كان مسافرا إلا أنه لم يكن ماذا؟ مسافرا إلى رحله، لم يرجع إلى بلده، والمعتبر في السفر أن يكون إلى ماذا؟ إلى بلده. وهذا القول هو الذي رجحه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، من أنه لا يكون مسافرا إلا من سافر إلى بلده، أما من سافر سفرا مطلقا غير البلد إلى غير بلده فإنه لا يكون ماذا لا يفصل عنه تمتعه بالعمرة إلى الحج. طيب هذه كما يقال بعض المسائل المتعلقة بماذا بالمواقيت الزمانية، هذه بعض المسائل المتعلقة بالمواقيت الزمانية. بقي المواقيت المكانية. المواقيت المكانية هي ما ذكرت في أحاديث الباب، أي ذكرها الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. وجعلت هذه المواقيت كما قال العلماء، جعلت هذه المواقيت تعظيما للبيت الحرام، تعظيما للبيت الحرام وتكريما، ليأتي إليه الحاج والزوار من هذه الحدود معظمين خاضعين وكذلك خاشعين لله جل وعلا، فيكون فيه معنى التعبد لله جل وعلا بالإحرام من تلك الأماكن، فيكون فيه معنى من معاني التعظيم والإجلال لشعائر الله جل وعلا. ولذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن ما حول المواقيت، أن ما حول المواقيت فإنها ماذا؟ فإنها تكون ما حوله يحرم الصيد ويحرم قطع الشجر إلى غير ذلك مما يختص بماذا؟ بتحريم تلك الأشياء. فالحاصل من هذا أن المواقيت المكانية هي ما ذكر الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. فمنها قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن منازل ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة، أي في رواية قال يهل أهل المدينة من ذي الجحفة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن المنازل. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. هذا الحديث الآخر، هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، الحديث الأول حديث عبد الله بن عباس، والحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن المنازل. قال عبد الله بن عمر وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل المدينة من يلملم. وهذا في إشعار من أن عبد الله بن عمر لم يسمع هذا الحديث، أي هذه الزيادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما سمعها من غيره من الصحابة. ونقرأ هذه المواقيت الزمانية المكانية من كتاب تيسير العلام للشيخ بسام رحمه الله تعالى، لأنه كان من اللجنة المشرفة على المواقيت. فنقرأ ما ذكره رحمه الله تعالى، لأنه رحمه الله تعالى ربط المواقيت بأسمائها القديمة مع أسمائها الحديثة في هذه الأيام، ونحن أحوج ما نكون إلى معرفة هذه الأمور. قال رحمه الله تعالى المواقيت المكانية ذو الحليفة، قال بضم الحاء وفتح اللام تصغير الحلفاء، تصغير الحلفاء أو الحلفاء نبت معروف ينبت بتلك المنطقة وتسمى الآن بآبار علي، سمى الآن بآبار علي. قال ويكاد عمران المدينة المنورة الآن يصل إليها وتبلغ المسافة من ضفة وادي الحليفة إلى المسجد النبوي 13 ميلا من تلك الضفة إلى مكة المكرمة عن طريق وادي الجموم 428 ميلا، والحليفة ميقات أهل المدينة ومن أتى عن طريقهم، أي أن الميقات سمى الآن بماذا؟ بآبار علي. الآن ميقات يسمى بآبار علي، ما هو الآن من زمن قديم يسمى بماذا؟ بآبار علي. وبعضهم يذكر في هذا كما يقال أن هذه سمي بآبار علي، بعضهم يذكر فيها خرافة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في ذلك المكان برز له الجن فبارزهم حتى قتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى حينما ذكر هذا عن بعض من يغلو في عليهم من أنه بارد الجن وأنه غلب الجن وما شابه ذلك، قال لهم هذه مثلبة وليست بمنقبة. ذكر كلاما معناه هذا، أن هذه مثلبة وليست بمنقبة. قال وإلا علي رضي الله عنه وأرضاه قال أعظم وأجل من أن يظهر له شيطان فضلا عن أن يبارزه. واضح يا جماعة أم لا؟ قال وذكر كلاما معناه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم من مناقبه بأنه ماذا؟ من أن الشيطان يفرق منه، ما يراه الشيطان في فج إلا ماذا؟ إلا فر منه. لماذا؟ لقوة إيمانه. فلو أن عليا ظهر له الشياطين بل وبارزوه يدل على ماذا؟ على قوة إيمانه وعلى ضعف، على ضعف. واضح يا جماعة؟ فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر كلام معنى أن هذا ما تذكرونه كما يقال مذمة على علي لا منقبة وممدح له. قال وعلي أشرف وأكرم من هذا الأمر، يعني وأكرم وأشرف وأعظم من أن يظهر إليه شياطين فضلا عن أن يبارزوه. فالحاصل أن هذه فيه كما سمعتم أقوال ليست بصحيحة، من أن وادي علي سمي لهذا المعنى ليس بصحيح، بل هي بل هو كلام من كلام بعض الغلاة في علي رضي الله عنه وأرضاه. طيب الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة وفتح الفاء بعدها قرية بينها وبين البحر الأحمر 10 أكيال، وهي الآن خراب ويحرم الناس من رابغ. كانت من قبل منطقة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك في زمن، ثم تركها الناس صارت ماذا؟ خرابة. فصار الناس بعد ذلك يحرمون من رابغ. قال مدينة كبيرة فيها، قال فيها الدوائر والمرافق والمدارس الحكومية، وتبعد عن مكة المكرمة عن طريق وادي الجموم 186 كيلا ظاهر كيلا مترات، ويحرم من رابغ أهل لبنان، يحرم من رابغ أهل لبنان وسوريا والأردن وفلسطين ومصر والسودان وحكومات المغرب الأربع وبلدان إفريقيا وبعض المنطقة الشمالية في المملكة السعودية، أي من جهة الشام، ومن أتى من طريقهم كذلك. قال يلملم بفتح الياء المثنى التحتية فلام فميم فلام أخرى بعدها ميم أخرى، ويقال ألملم. وسكان تلك المنطقة الآن يقولون لملم. ولما ذكر قصته ذهب إلى هناك، قال لما سفلتت حكومتنا الطريق الآتي من ساحل المملكة العربية الجنوبي إلى مكة المكرمة والمار بوادي يلملم من غير مكان الإحرام القديم المسمى بالسعدية، كنت أحد أعضاء لجنة شكلت معرفة مكان الإحرام مع الطريق، فذهبنا إليه معنا أهل الخبرة والعارفون بالمسميات، واجتمعنا بأعيان وكبار السن من سكان تلك المنطقة وسألناهم عن مسمى يلملم، هل هو جبل أم واد؟ فقالوا إن يلملم هو هذا الوادي الذي أمامكم، وإننا لا نعرف جبل يسمى بهذا الاسم. وهذا بعض أهل المؤرخين ذكروا أن يلملم جبل في ماذا؟ في تلك المنطقة. وهؤلاء يقول ليس هناك جبل. قال وإنما الاسم خاص بهذا الوادي وسيوله، تنزل من جبال السراه ثم تمده الأودية في جانبيه، وهو يعظم حتى صار هذا الوادي الفحل الذي تشاهدونه، وإن مجراه ممتد من الشرق إلى الغرب حتى يصب في البحر الأحمر عند مكان في الساحل يسمى المجيرمة. الشاهد أنهم ذكروا أنه كان وكان إلى آخره. قال وقد كان الطريق يمد بالسعدية، وهي قرية فيها بئر سعدية وفيها إمارة ومدرسة ومسجد قديم جدد الآن ينسب إلى معاذ بن جبل، والسعدية تبعد عن مكة المكرمة 92 كيلا. أما الطريق الذي سفلتته حكومتنا فهو يقع عن السعدية غربا بنحو 20 كيلا، يمر على وادي يلملم، وعنده ممر إلى يلملم، يكون وادي يلملم عن مكة يبعد الظاهر، وعنده ممر إلى يلملم يكون وادي يلملم عن مكة 120 كيلا. يقول ونحن بينا المسؤولين جواز إحرام عن طريق من الطريق القديم والطريق الجديد وغيرهما مما يمر فيه في هذا، وذلك عام وذلك حج عام 1401، وأنا الآن أكتب هذه الأسطر في ربيع الثاني من عام 1402، فلا أدري هل يعاد الطريق من السعدية حيث الممر الأول أو يبقى هذا الطريق جديد ويعد ويعد على ضفة الوادي أمكنة أمكنة الإحرام ودورات مياه للمحرمين. ويحرم من يلملم اليمن الساحلي وسواحل المملكة السعودية وإندونيسيا وماليزيا والصين والهند وغيرهم من حجاج جنوب آسيا. والآن أصبح الحد غالبه عن طريق الطائرات والبواخر التي لا ترسو في موانئ جدة. طيب قوله قرن منادر بفتح القاف وسكون الراء وقد يقال قرن الثعالب. يوجد أربع روابي صغار تسكنها الثعالب وقد أزيلت إحدى تلك الروابي لتوسع الطريق مكة الطائف وبقي الآن منها ثلاث. أما الثعالب فمع توسع عمران هربت عن المنطقة. والقرن هو الجبل الصغير وهذا الميقات اشتهر اسمه الآن بالسيل الكبير ومسافته من بطن الوادي إلى مكة المكرمة 78 كيلا ومن المقاهي والأمكنة التي اعتاد الناس أن يحرموا منها 75 كيلا. والسير الكبير أن قرية كبيرة فيها محكمة وإمارة وجميع الدوائر المرافق والخدمات والمدارس المنوعة. ويحرم من قرن المنازل أهل نجد وحجاج الشرق كله من أهل الخليج والعراق وإيران وغيرهم. قال وادي معرم هذا هو أعلى قرن المنازل وهو قرية عامرة فيها مدرسة وكان لا يحرم منها إلا قلة حتى فتحت حكومتها طريق الطائف مكة المار بالهدى وجبل كرى فصار محرما هاما مزدحما فبنت فيه الحكومة مسجدا كبيرا جدا له طرق مستفتة الداخل والخارج ومواقف السيارات ومكان الراحة وأمكنة الاقتصار إلى آخر ما ذكره. قال تكميل ذات عرق بكسر العين وسكون الراء بعدها قاف سمي بذلك لأنه فيه عرق وهو الجبل الصغير ويسمى الآن الضريبة. قال ياقوت ضريبة وادي حجازي يدفع سيله في ذات عرق والضريبة بفتح الضاد المعجمة بعدها راء مكسورة ثم ياء مثنى تحتية ثم باء موحدة تحتية ثم هاء واحدة الضراب وهو الجبال الصغار. وهذا الميقات لم يرد في حديث صحيحين ولكن ورد في بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. وقد ضعف بعض أهل العلم هذا الحديث قال في فتح الباري قال والذي في البخاري عن ابن عمر قال لما فتحت الكوفة والبصرة أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور أي بعيد عن طريقنا. قال فانظروا حذوها في طريقكم وهذا انتبهوا لهذا اللفظ قال فانظروا حذوها أي ما يحاذيها في طريقكم فحد لهم ذات عرق. قال الشافعي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حد ذات عرق وإنما أجمع عليه الناس وهذا يدل على أن ذات عرق ليس منصوصا عليه وبه قطع الغزالي والرافعي في شرح المسند والنووي في شرح مسلم وكذا وقع في المدونة مالك وصح الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعي أنه منصوص وقد وقع ذلك في حديث جابر عند مسلم إلا أنه مشكوك في رفعه وقد وقع في حديث عائشة وحديث حارة السهمي كلاهما عند أحمد وأبي داود والنسائي وهذا يدل على أن الحديث أصلا فلعل من قال إنه غير منصوص عليه لم يبلغه أو رأى ضعف الحديث ملخصا من فتح الباري. قال الشيخ البسام على كل فقد صحة توقيته عن عمر رضي الله عنه فإن كان منصوصا عليه وجهله فهو من موافقات المعروفة إن لم يكن نص عليه فقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وقد أجمع المسلمون على أنه أحد المواقيت الحج والله ولله الحمد. نكتفي بهذا القدر إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.